الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في اللقاء الثالث من سلسلة دروس هذه الدورة العلمية، والتي موضوعها تدارسنا كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع. وصلنا في نهاية اللقاء الثاني عند قول المؤلف: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. ذكر المؤلف هنا مسألتين: الأولى الجمع بين صلاتين، وهذا يكون في الجمع بين الظهر والعصر، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه لاحقا. والمسافر يجمع والمريض يجمع، وسنتكلم عن جميع مسائل هذا الباب، وهو باب الجمع بين الصلاتين. لكن نشير هنا باختصار إلى أن العلماء قالوا: كلما كان يشق على المكلف أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء، سواء كان في حضر أم في سفر. إذا جمع الإنسان بين الصلاتين أذن للأولى وأقام لكل واحدة منهما، هذا إذا لم يكن في البلد. فإذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، لكن ماذا يفعل؟ يقيم لكل فريضة. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف: من قضى فوائت، فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة. وقوله أو قضى فوائت، قال العلماء أوصاف الصلاة ثلاثة: أداء وإعادة وقضاء. نرجع لكلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ويسن لسامعه متابعته سرا. قوله يسن لسامعه يعني الإنسان الذي يسمع الأذان، سواء كان هذا السامع رجلا أو امرأة، وسواء كان هذا الإنسان داخل المسجد أو خارجه. كيف تكون المتابعة؟ سرا، وقول المؤلف يسن، هذا يدل على عدم الوجوب، فمن ترك المتابعة لا إثم عليه، فالمتابعة ليست بواجبة. وهنا قول لبعض أهل العلم أن المتابعة واجبة، المتابعة للمؤذن، وأن من سمع الأذان فإنه يجب عليه أن يقول مثل ما قال المؤذن، لكن يستثني أهل العلم من كان في حال قضاء الحاجة، وأيضا من كان يصلي، مع أن بعض أهل العلم قال من كان يصلي فإنه يجيب المؤذن، وهذا قول ضعيف. الراجح أن المصلي لا يتابع المؤذن. لكن إذا انتهى المؤذن ومن كان في صلاة أو كان في حال قضاء الحاجة، انتهى مما كان يمنعه من أن يقول مثل ما قال المؤذن، هل يقضي أو لا يقضي؟ هناك كلام لأهل العلم وتفصيلات، لكن الأحسن أن يقال إذا كان الفاصل طويل بين انتهاء الأذان وبين زوال المانع الذي منع هذا من أن يردد خلف المؤذن، إذا كان الفاصل طويل فإنه لا يردد ما قال المؤذن. وأما إن كان الفاصل قصير ففي هذه الحال يردد ما قال المؤذن، يقول مثل ما قال المؤذن. قوله وحوقلته في الحيعلة، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال المؤذن حي على الفلاح يقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع لكلام المصنف. وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا مشروعا يقوله الإنسان بعد انتهائه من سماع الأذان. هل يقول إنك لا تخلف الميعاد؟ هذه الزيادة اختلف أهل الحديث في تصحيح هذه الزيادة، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يرى أن سندها صحيح، وهذه الزيادة أخرجها البيهقي بسند صحيح، ولكن هناك من أهل العلم من يرى أنه لا يشرع أن يقول هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، ويقولون أنها شاذة فليست مشروعة، وهذا ما عليه المؤلف وجمع من الحنابلة لا يرون العمل بها، يرونها شاذة. المصنف هنا لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، بعد أن ينتهي المستمع من سماع الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بعد الأذان. فإذا عندنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، وعندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أمر ثالث وهو أن السامع في أثناء الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وقال أشهد أن محمد رسول الله، يقول السامع بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وهذه جاءت في صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام من قال حينما سمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. في رواية من قال وأنا أشهد، وهذا دليل في هذه الرواية قوله من قال وأنا أشهد على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، واستدل من فهم هذا الحديث بهذا الفهم بأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن. هنا مسألة، هل يتابع الإنسان المؤذن في الإقامة؟ الراجح أنه لا يتابع، وهناك قول بأنه يتابع، لكن دليل هذا القول حديث ضعيف عند أبي داود. وهناك مسألة، ماذا يقول من سمع المؤذن يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ العلماء يقولون إن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، لكن عندنا في المذهب الحنبلي أنه يقول إذا سمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم فإن هذا السامع يقول صدقت وبررت، لكن العلماء يقولون لا دليل على هذا. هل يتابع المؤذن نفسه؟ قولان، الراجح أنه لا يتابع نفسه. انتهينا ولله الحمد من باب الأذان والإقامة. نأتي إلى باب جديد وهو باب شروط الصلاة. قال المؤلف: شروطها قبلها منها الوقت. لاحظ أنه هنا قال شروطها، وبعد ذلك قال منها الوقت، يعني أن لها شروطا أخرى غير دخول الوقت. الشروط الأخرى التي أشار إليها المؤلف منها الإسلام والعقل والتمييز، فهذه شروط لم يذكرها هو ولا حتى صاحب المقنع، لأنها شروط معروفة. ثم قال المؤلف منها الوقت. معلوم بالإجماع أن الصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين، وإن تعمد الإنسان أن يصلي قبل دخول الوقت فإنه بذلك آثم وصلاته باطلة، وإن كان غير متعمد فليس عليه إثم وصلاته تكون نفل، ولكنه يعيد إذا دخل الوقت يصلي الصلاة التي صلاها قبل الوقت. وبعد انتهاء الوقت إنسان لم يصلي الصلاة في وقتها، فإن كان عنده عذر فيصلي هذه الصلاة التي لم يصليها أثناء وقتها، يصليها بعد وقتها معذورا، وتصح منه بالنص والإجماع. لكن إن لم يكن له عذر، جمهور أهل العلم أن صلاته تصح مع إثمه بتأخيرها عن وقتها، وهناك قول آخر أنها لا تصح منه، لكن الأول هو الأصح قول الجمهور. قوله: والطهارة من الحدث والنجس، يعني أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث والنجس. الطهارة من الحدث والنجس تكون بطهارة اللباس وطهارة المكان الذي يصلي عليه المصلي، البقعة يعني، وكذلك طهارة جسمه، طهارة بدنه. ثم قال المؤلف: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. الفيء يعني الظل، فقوله مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، نقول في شرح هذه الجملة أن العلماء قالوا أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب، ومعنى الشاخص الشيء المرتفع، ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص، فإذا توقف عن النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزوال، وبه يدخل وقت الظهر. قوله: بعد فيء الزوال، يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ففي وقتنا الآن حين كانت الشمس تميل إلى الجنوب لا بد أن يكون هناك ظل دائم لكل شاخص من الناحية الشمالية له، وهذا الظل لا يعتبر، فإذا بدأ يزيد فضع علامة على ابتداء زيادته، ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ولا فرق بين كون الشخص قصير أو طويل. ويقول الشيخ: لكن تبين الزيادة، يعني تظهر الزيادة والنقص في الظل فيما إذا كان طويلا أظهر، يعني في حال أن الشخص أطول يكون الظهور أوضح. قال: أما علامة الزوال بالساعة، الشيخ ابن عثيمين له رأي، وأنا الحقيقة يعني طبقت هذا. يقول الشيخ: أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، وهذا هو الزوال. ثم ضرب الشيخ مثال، وأنا الآن أضرب لكم مثال من واقعنا في المدينة المنورة في هذا اليوم الذي أسجل فيه، وهو اليوم 21 من شهر ذي الحجة لعام 1442. فنقول أن الشمس مثلا تطلع الساعة 5:55، يعني 6 إلا 5، والغروب الساعة 7:07. هذا الزمن يقسم نصفين، والنتيجة هو زمن الزوال. يعني مثلا إذا قلنا من 6:05 إلى 6:05، هذه 12 ساعة، ثم إلى 7:05 هذه 13 ساعة، ثم يبقى معنا 12 دقيقة. 13 ساعة نقسمها 6.5 ساعات، و12 دقيقة 6.5 دقائق، 13 ساعة يعني 6.5 ساعات و6 دقائق، تزيدها يصبح تقريبا 12:29، 12:30، أنا ما أعطيك رقم دقيق وهذا حساب بالذهن فقط. فإذا تعمل بهذا إذا أردت، والأمر سهل إن شاء الله في الحساب. قوله: وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، يعني تعجيل صلاة الظهر أفضل. قال: إلا في شدة الحر، أو إلا في شدة نصه، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر. ففي شدة الحر الأفضل أن تؤخر صلاة الظهر حتى ينكسر الحر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو صلى وحده، يشير هنا إلى خلاف، لأن بعض العلماء يقول الإبراد لمن يصلي جماعة، وبعض العلماء قال إذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة. لكن الحديث عام فلا يصح التقييد لهذا الحديث بمجرد الفهم، فالإبراد يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده. هل يدخل النساء في ذلك؟ النساء يصلين في بيوتهن. العلماء المحققون يقولون يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. نرجع لكلام المؤلف، قال: أو مع غيم لمن يصلي جماعة. يذكر المؤلف هنا أنه يسن تأخير صلاة الظهر مع الغيم لمن يصلي جماعة، وقصده بالجماعة يعني الذين يصلون في المسجد. هذا ما رآه المؤلف، لكن العلماء المحققين يقولون أنه لا يؤخر صلاة الظهر في حال الغيم، ثم قال المؤلف ويليه وقت العصر، يعني بعد وقت الظهر يأتي وقت العصر، وهذا يفيدك أنه لا فاصل بين الوقتين، وهذا هو الصحيح. فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، لكن بعض العلماء قال أن هناك فاصل بين الوقتين، بين وقت الظهر ووقت العصر، لكنهم قالوا أنه يسير. وبعض العلماء قال أن هناك وقت مشترك بقدر 4 ركعات بين الظهر والعصر، لكن الصواب إن شاء الله الأول الذي ذكرناه، أنه إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر. ثم قال المؤلف والضرورة إلى غروبها، يعني وقت الضرورة فيما يخص صلاة العصر إلى غروب الشمس. إذن الوقت الاختياري لصلاة العصر ما لم تصفر الشمس، يعني من أول دخولها، من أول دخول وقت العصر إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار. ووقت الضرورة إلى الغروب. ما معنى وقت الضرورة؟ هو ذلك الوقت الذي يضطر فيه الإنسان لتأخير صلاة العصر لضرورة، مثاله طبيب دخل في عملية جراحية وبدأ، أذن عليه العصر، لو قطع قيامه بهذه العملية تضرر المريض فيؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة. ومثله إنسان أصيب بمرض وفي هذا الوقت هو في حال، يعني أثناء الوقت الاختياري هو في حال المعالجة لنفسه أو يعالجه غيره، فيشرع له أن يؤخر صلاة العصر لوقت الضرورة. فإذا صلى في وقت الضرورة والذي هو قلنا من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس فصلاته صحيحة وصلى في الوقت ولا يأثم بذلك، فهي في حقه في هذه الحال أداء. قوله، نرجع لكلام المصنف، قوله ويسن تعجيلها، يعني أنه يسن في صلاة العصر أن تعجل فتؤدى في أول الوقت. نرجع لكلام المصنف ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، يعني بعد وقت العصر وقت المغرب بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت. وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى إلى مغيب الحمرة يقصد الحمرة التي في السماء، فإذا غابت الحمرة لا البياض فإنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، ويختلف تقدير المدة الزمنية، وبحسب فصول السنة تختلف هذه المدة، لكن العبرة بالمشاهدة، فمتى رأى المكلف الحمرة في الأفق قد زالت فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى. العلماء الذين حسبوا هذا الوقت مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قالوا أن هذا الوقت يتراوح ما بين 1.25 ساعة إلى 1.5 ساعة و3 دقائق تقريبا بعد الغروب. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نرجع إلى كلام المصنف، قال ويسن تعجيلها، كما ذكر في العصر يسن تعجيل صلاة المغرب. ثم قال المؤلف إلا ليلة جمع، وقول المؤلف هنا جمع اسم مزدلفة سميت بجمع لاجتماع الناس فيها ليلة العيد. ثم قال المؤلف لمن قصدها محرما، يعني قصد جمعا محرما، فالحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يصلي في عرفة ولا في الطريق، بل يصلي في مزدلفة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء. فإذا المؤلف يبين أن وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني، لكن هناك من العلماء من يقولون أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم اختلفوا في بيان وقت نصف الليل. هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ ويرى الشيخ ابن عثيمين أن الظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، فالليل يكون من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر الوقت، وما بعد منتصف الليل ليس وقتا للصلاة المفروضة، إنما هو وقت نافلة وتهجد. هذا رأي الشيخ، لكن الذي أميل إليه أن ما قاله المؤلف هو الأقرب إلى الصواب، وهو أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. والمسألة تحتاج إلى بحث طويل لنبين أدلة كل فريق، ونخلص إلى ما يترجح. ثم قال المؤلف: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، وإن صلى بالناس فالأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلى، وإن تأخروا أخر. وأقول أن إمام المسجد يلتزم بالتعليمات الموجودة له من وزارة الأوقاف في بلده، هذا هو الأحسن. ولكن إذا كان هناك أناس قد اجتمعوا لا يثقل عليهم التأخير، فالأفضل التأخير. وبخصوص النساء في بيوتهن، هل الأفضل التعجيل أو التأخير؟ الأفضل التأخير إن سهل ذلك عليهن. ننبه هنا إلى مسألة، وهي أن ظاهر كلام المؤلف هنا أن تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل جائز، فهو هنا لم يبين لنا أن ما بعد نصف الليل وقت ضرورة، لكن صرح غيره بأن هذا الوقت وقت ضرورة، يعني من منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة، نعني صلاة العشاء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس. المؤلف هنا يبين وقت صلاة الفجر، فهو سابقا ذكر أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، ولهذا قال هنا: ويليه وقت الفجر، فيكون من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وتقدير هذا الوقت يختلف، قد يكون ساعة ونصف، قد يكون ساعة وربع، يختلف بحسب فصول السنة ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعجيلها أفضل، يعني تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها أفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. قوله الصلاة عام لصلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة، صلاة النافلة المؤقتة مثل الوتر وكذلك الضحى والرواتب فهذه مؤقتة. فكل صلاة مؤقتة تدرك بتكبيرة الإحرام، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، سواء كان هذا الإدراك من أول الوقت أم من آخر الوقت. وهناك قول آخر أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، وهذا هو الراجح والصحيح، وهو الذي اختاره المحققون. وقول المؤلف رحمه الله تعالى بتكبيرة الإحرام في وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار. وما هي الصلاة التي لها وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار؟ هي صلاة العصر فقط، وهذا على القول الراجح. فلو أدرك تكبيرة الإحرام على قول المؤلف قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، لكن أوضحت وأوضح العلماء قبلي أن الإدراك معلق بركعة. قوله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، ينبهنا المؤلف إلى أنه يجوز أن يصلي الإنسان إذا غلب على ظنه دخول الوقت. مثل كانت السماء، مثل أن يكون هناك سحاب ولم يشاهد الإنسان الشمس، لكن غلب على ظنه أنها قد غابت، فله أن يصلي، وهذه صلاة غلب على ظنه دخول وقتها. لو شك في دخول الوقت أو غلب على ظنه عدم دخوله أو تيقن عدم دخوله فلا يصلي. قوله إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، ذكر المؤلف هنا الطرق التي يمكن من خلالها حصول غلبة الظن، هذه وسائل. الوسيلة الأولى أو قل الطريق الأول الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون هذا المجتهد عنده أداة الاجتهاد بحيث يكون عنده علم بأدلة الوقت، فإذا لم يكن عنده علم فإنه لا يعمل باجتهاده، فهو ليس من أهل هذا الباب. الطريق الثاني خبر ثقة متيقن، فالمؤلف هنا يبين أنه لا بد أن يكون خبر هذا الإنسان الثقة عن يقين، لكن العلماء المحققون يرجحون أنه إذا أخبرك، يرجحون أنه إذا أخبر شخص غيره وهو يثق به جاز أن يصلي هذا المخبر، سواء كان خبره عن يقين أم غلب الظن. وقوله أو خبر ثقة يشمل المرأة، فلو أن المرأة أخبرت رجلا بدخول الوقت وكانت هذه المرأة ثقة عمل بقولها. وقوله ثقة، الثقة هو الإنسان الذي لم يجرب عليه الكذب وهو من المكلفين وذو عقل وليس عنده استعجال في أموره. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، يعني أنه إذا تحرى إنسان الوقت واجتهد في ذلك فبان أنه أحرم، يعني كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت، صلاته تكون نفلا وله ثوابها. وقوله وإلا ففرض، ومعنى قوله وإلا ففرض يعني إذا أنه تبين أنه أحرم بعد دخول الوقت فإن صلاته تكون له فرض. هذا ما تيسر أحبتي أن نتدارسه في هذا اللقاء، ونكمل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم بقية مسائل كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.